بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وبليلة نحو المدائن قاصدا، فيها لسلمان بعثت مغسلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء. عريان يكسوه الصعيد ملابسا، أفديه مسلوب الثياب مسربلا، ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كان موكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. في نظرة من التأمل والفحص الدقيق العميق لكل آيات الله، طبعا هذه لا يمكن الإحاطة بها، إنما نقول على سبيل العلم والمعرفة. آيات الله في الكون، هذه الكائنات والمخلوقات، آيات الله في القرآن الكريم التي نتلوها ونقرأها، آيات الله في الملأ الأعلى وهي آيات الله الكبرى، وقبل آيات الله الكبرى الأنبياء وأوصياء الأنبياء، وآيات الله الكبرى هم الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. إذا ألقينا هذه النظرة أحبتي، نجد شيئا محكما في هذا المكان بالذات، نجد أن هناك نظاما دقيقا في منتهى الدقة والضبط في هذا الكون. يعني أنت الآن تأمل ورقة تسقط من شجرة، القرآن يقول لك هذه الورقة التي تراها تسقط من شجرة هي سقطت بعلم الله، ولها كتاب ولها ميزان ولها مدة ولها مساحة من الزمن استغرقتها ثم سقطت. هذا كله في القرآن. شوف، تأمل، احنا نشوف ملايين الأوراق تسقط، لماذا القرآن يلفت أنظارنا إلى هذا؟ تصور حبة خردل في صخرة، والصخرة في جوف الأرض، وجوف الأرض في ظلمات. هذه الحبة القرآن يقول لها كتاب وفي علم الله ولها حساب، حبة خردل، تأمل، يعني بحجم الذرة. فيأتي هذا المعنى على المنهج التربوي، هذا نبي يحدث ولده وهو لقمان، لقمان كان من الأنبياء قطعا، فيتكلم مع ولده بجانب تربوي، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يعني يعطي منهج تربوي. فهذه القضية داخلة في التربية، لأنه مباشرة بعدها يقول له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يجب أن تكون عندك شخصية قوية، عزيمة قوية، لأنك تتجه في هذا الاتجاه، بعد ذلك يقول له ولا تصحر خدك للناس، شوف الجانب السلوكي الاجتماعي، ولا تمشي في الأرض مرحا. تلاحظ كلها دقة، حتى ارتفاع الصوت، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا منكرا. فهموا أحبابي، لما تقرؤون القرآن الله ما يخلق شيء ثم ينكره، يخلق شيء ثم ينكره الله، يقول هذا منكر. فإذا أنكر الأصوات لصوت الحمير، لازم تروحون إلى مدرسة أهل البيت تشوفون شنو المعنى اللي في هذه الآية، وين هذا الصوت يكون. في قعر جهنم، يصدر من قعر جهنم، وأهل جهنم يتأذون منه. ومن أين يصدر؟ لاحظوا عند أهل البيت. لاحظوا دقة التعبير أحبتي، القرآن الكريم عندما يتحدث، وأنا أرجو من الله أني هكذا معكم في مدرسة أهل البيت إلى الملأ الأعلى عند رب العالمين، قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. حقيقة أنتوا هالشباب طيبين، كلكم شباب، يعني واحد منكم يحمل هذا الصوت إلى العالم يغير الكرة الأرضية كلها. والمشكلة نحن نستهين بقوانا وطاقاتنا، نستهين بها، نضعف أنفسنا، نخفف من قيمتها، نقلل من قيمتها، نخفف من وزنها، نصغر من عظمتها. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الله عندما يتحدث معنا يبين أن التغيير اللي يصير في الأرض من خلالنا نحن المؤمنين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو كان ما عندنا قدرة على التغيير ما كان الله يقول هذا الكلام. الآن لاحظوا أحبتي، إذا كان كل شيء بدقة، اسمعوا جيدا، الله تبارك وتعالى تحدث مع الأنبياء، تحدث معهم حديث عجيب. أعز الأنبياء على الله هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، هذا مما لا شك فيه. فإذا كان هو أعز الأنبياء وهو الواقع وخاتم الأنبياء، والرسالات السماوية تنختم وتختم برسالة الإسلام وبالقرآن وبالرسول، ورسالة الرسول لا تختم بوفاته لأنه رحمة للعالمين، لأن الله أعطاه ضمانات أن ينشر الإسلام في كل العالم، لأن القرآن يتحدث، هذا وعد صادق، كل الكرة الأرضية تنضوي تحت لواء الإسلام، فيجب أن يكون هناك 12 إماما عند رسول الله، كما أنه 12 حواري عند عيسى، 12 أسباط عند بني إسرائيل، أبناء يعقوب 12. تأملوا العبارات كلها اللي موجودة، عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله، وهذا العدد 12 خليفة 12 إمام، كل كتب المسلمين تذكره. ما ندخل في التفاصيل، نريد زبدة المخض. فيجب أن يكون هذا الشيء موجود. الله تبارك وتعالى بعلمه أول ما بدأ بتعليم الأنبياء علمهم أسماء الرسول وأهل البيت. أول نبي من الأنبياء آدم، الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. لما يأتي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى ليس فقط علم آدم والأنبياء الأسماء، وإنما أخذ على الأنبياء جميعا ميثاق وعهد، أنكم أيها الأنبياء تنقلون سيرة الرسول وحياة رسول الله وشخص الرسول إلى أممكم جميعا. لما تتحدثون مع الأمة، أنت يا إبراهيم عندما تتحدث مع قومك ذكرهم برسول الله وبأهل بيته، يا موسى عندما تتحدث مع قومك ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله. شوف المسألة في سورة آل عمران، اقرأوا هذه الآية، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. أنتم تقرؤون القرآن طبعا، بس اقرأوا الآية بتأمل، شوفوا هذه ماذا تعني الآية، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة يعني لما نزلت عليكم الكتاب والحكمة لهدف وغاية، ما الهدف والغاية؟ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. سامعين هذه الآية ولا ما سامعين؟ في سورة آل عمران رقمها 180 أو 181 في بعض الطبعات، اقرأوها تأملوها، اكتبوها لأحد العلماء قولوا له مولانا هذه ماذا تعني الآية. الله سبحانه وتعالى، لأننا عندما نتحدث نقول أن الله تبارك وتعالى ذكر مصيبة الحسين للأنبياء بعض الناس يتعجب. طيب إذا الله أخذ المواثيق على الأنبياء وذكرهم برسول الله وأهل بيته، فما ممكن الله يذكر الرسول وحده؟ لأنه القرآن لما يتحدث واذكر في الكتاب مريم ويبدأ بقصة مريم كلها يذكر إياه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان رسولا نبيا ويتحدث عن إبراهيم كيف ألقوه في النار، كيف أمر بذبح ولده، صحيح ولا مصحيح؟ كيف أخذ زوجته هاجر إلى الحج إلى مكة، كيف بنى البيت، حتى الضيوف الذين دخلوا على إبراهيم القرآن يذكرهم، كيف شوالهم العجل الحنيد وجاء به، حتى الطبخ اللي قام في إبراهيم الله يذكره. كذلك موسى، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذا بعد ذلك، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. فإذا القرآن لما يذكر أي واحد من الأنبياء يذكر حياة أهله معه، ما يذكر وحده. فهل من المعقول الله يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر الرسول محمد وحده فقط، ما يذكر أهل بيته؟ وهو اللي يذكر الأنبياء مع أهل بيتهم، وين راحوا وين إجاوا وماذا صنع إبراهيم ويعقوب كان يبكي على يوسف حتى عمي بصره، كله بالقرآن موجود. فقط إذا إجى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذكر وحده فقط، يذكر الرسول وحده إلى الأنبياء، ويذكر معه أبو هريرة في صفة، يقول من الأنبياء هذا رسول الله وهذا أبو هريرة آمنوا، هو هذا الصحيح؟ شوف الدقة في التعبير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكل مصائب مرت على أهل البيت الله ذكرها للأنبياء، وأكبر مصيبة هي مصيبة كربلاء ومصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه ذكرها. فإذا كان الأمر كذلك، الآن لاحظوا وين ننتقل معكم. شوف هذا القرآن ونص في القرآن، وهذه آية واضحة ما يقدر أحد يكابر فيها ولا يعاند. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كل الأنبياء، ولذلك زيارة وارث لما تقرؤوها تدركون المعنى الدقيق بين الإمام الحسين وبين الأنبياء، وزيارة وارث عن الإمام الصادق سلام الله عليه. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، إلى آخر الزيارة العظيمة هذه. يعني أهل البيت يفتحون آفاق أمامنا حتى نعرف أنه الإمام الحسين لما تزوره أنت ما رايح تزور إنسان فقط في قبره واحد من المؤمنين مات وتقرأ له سورة الحمد وتطلع عنه، لا، أنت أمامك مسيرة أنبياء، تاريخ طويل، أهداف السماء، الغاية التي من أجلها خلق الله الكون، كلها تلاحظها في زيارة وارث. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك أحبتي، والله قال للأنبياء هالشكل، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، نقطتين شرطين، لتؤمنن به، تؤمنن مو تأمن أنت، لا، أنتم تؤمنوا به أيها الأنبياء، لتؤمنن به ولا تنصرنه، لأن الإيمان يكتمل بالنصر، إذا ما تنصر الحق الإيمان يبقى ناقص، ولا واحد يبقى مؤمن، أنا مؤمن لكن ما أنصر الحق، لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر ولا أقيم محفلا أحيي فيه ذكر الله، الإيمان يبقى ناقص. الإيمان يحتاج دائما إلى عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان من دون عمل صالح، الإيمان يضعف ويتلاشى ويذبل وينطفئ وينذوي يروح، لأنه يحتاج إلى وقود، ووقود الإيمان هو العمل الصالح دائما. شايف الوقود؟ البدن يحتاج إلى وقود، العقل يحتاج إلى وقود، السيارة اللي تركبها تحتاج إلى وقود، الإيمان يحتاج إلى وقود، ووقود الإيمان هو العمل الصالح. في دقة متناهية هذا القرآن اللي يتحدث عن الذرة أو عن حبة الخردل في صخرة في ظلمات الأرض، وعن الورقة لما تسقط لها حساب، وعن الأنبياء جميعا الله أخذ عنهم العهود والمواثيق، في نفس الدقة الله يستحرض أخبار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وأنا حقيقة ما أستغرب أحبه، إنما أشير لكم إشارة من باب الواجب والتكليف الشرعي، أنكم ألقوا نظرة على مدرسة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. اقرؤوه، هذا إمامكم، وقراءة الإمام المهدي ما تنتهي صدقوني، يعني مو مسألة ليلة. أنا في كل مرة أصعد المنبر لازم أذكر الإمام سلام الله عليه، لكن في جانب آخر غير الجانب اللي مر في الليالي السابقة، وأنتم لاحظين كل ليلة أنا أطرح صورة جديدة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فنحن أمام بحر متلاطم، بحر، يعني أنت تقف أمامه تلاحظ هذه الدقة المتناهية في كل شيء له علاقة بالإمام صاحب العصر والزمن، في شكل الإمام. شوف النصوص اللي موجودة تتحدث عن شخصية الإمام وجمال الإمام ووجه الإمام، وحتى أنف الإمام شكله يكون أقنى كأنف رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في ظهره مثل الحدودابة، هنا يصير في ظهره أقنى، هذه الصعدة، هذه القمة اللي واحد يسميها شكل باللغة العربية الركيزة الفوق، بس وين يعني واحد يحكي لك الشكل، أنت لو رأيت هذا الجمال أمامك حبيبي تبقى هكذا مندمج فيه، وجهه جماله، الشامة التي على خده الأيمن، هاي قضايا ظاهرية كل احنا نشوفها، ما يقول لك أنت تطلع للآيات اللي موجودة على عضد الإمام، لأن الإمام يكون لابس ملابس بأبي وأمي، لا ما يطلب هذا منك، في قضايا خافية عليك على عضد الإمام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، هاي على عضده، على عضده الأيسر كذلك قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لا هو القرآن، هو القرآن الناطق، شكله طوله، إذا مشى الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا ظل له كجده رسول الله، كل أهل البيت هكذا، بس الإمام صاحب العصر والزمان بالذات هكذا، لأن نورهم يطغى على نور الشمس في أخبار الرسول، بس مع الأسف الذين يتحدثون عنهم ما يذكرون هذه، لما يمشي الرسول ما كان إلى ظل، ملاحظين كيف؟ فكذلك الإمام عندما يظهر، هذه إحدى العلامات المميزة للإمام صاحب العصر والزمان، أنه هو الإمام المهدي روح له الفداء، لما يمشي ما في ظل، هناك غمامة على رأسه تظلل له، وفي الغمامة ملك يقول أيها الناس هذا المهدي ابن فاطمة ابن رسول الله. اسمعوا القصة وين. الآن يأتي واحد من الكتاب فيلاحظ غمامة على رأسه، هذه كبيرة، فبدل الغمامة يكتب على رأسه عمامة، يعني يسقط النقطة، ليش؟ لأن ما يتحمل تكون غمامة على رأسه، ما هو معمم بأبي وأمي، شنو على رأسه عمامة؟ يعني شوف المسألة كيف، الغمامة التي على رأسه بأبي وأمي، بعد ذلك يتحدث عن عصره بدقة متناهية، العصر الذي يعيشه الإمام، فتوحات الإمام المهدي، وين يتصل الإمام روح له الفداء، أين يخرج؟ في الحجاز، صحيح، أين أصحابه يجتمعون اللي 313، يبين لك حتى الوقت، الوقت نفسه يبين، يقول هؤلاء قسم منهم يعيشون ينامون فوق أسطح منازلهم، وفي لحظة واحدة يكونون عند الإمام. فالنوم فوق السطح يكون في الصيف، فيبين لك حتى الوقت، التفت حتى الوقت. ويجتمعون عنده كقزح الخريف، يعني السحاب اللي هو بين الشتاء والربيع، التفت للدقة المتناهية، يجتمعون عنده صلوات الله وسلامه عليه. الآن لاحظ مسألة كيف 313 في لحظة واحدة ليلة الجمعة يدخلون مكة. هذول 313 يدخلون مكة ما عندهم شيء. اسمعوا هذه الرواية، تأملوها جيدا. ما عندهم، ليس معهم عدة ولا عدد ولا متاع ولا أهل، هكذا في لحظة واحدة دخلوا مكة. الرواية تقول، الآن كيف أنتم تفسروها؟ تأملوها. الرواية تقول أن هؤلاء 313 لما يدخلون مكة ليلة الجمعة ينتشرون في أزقتها يبحثون عن منازل لهم، مكان ينزلون فيه، فلا يؤويهم أحد، الناس يخافون منهم. ليش؟ يعني ممكن، أنا ما أدري، بس ممكن أنه لشيئين. الشيء الأول، المسافر الحجي الحاج لما يذهب إلى الحج عنده متاع يكون معه، عنده حقيبة، عنده شيء، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا لما معهم شيء، يمكن عنده هوية أو مثلا بطاقة جواز أو أي شيء، هؤلاء ما عندهم، وهذه لازم تكون لأنه لإثارة الناس حتى يلتفتون لهم، وإلا ما أسهل أن يكون أحد عنده هوية ويدخل، لا ما عندهم شيء. فلذلك يبقون داخلين مكة، فأهل مكة يتحدثون عنهم، عدد 313 عدد كبير، وما يأتون في أيام الحج حتى واحد ما يلتفت لهم، وقتهم غير الحج ولا وقت العمرة أيضا، لأن أيام العمرة في مكة ناس موجودين، وأيام الحج يوجد هناك أناس، بس هؤلاء 313 يدخلون مكة في فترة من الحج والعمرة، لا حج ولا عمرة، ما في زحمة في مكة، يعني أهل مكة بذيك الأيام يدخلون هم نفسهم بالحرم يجلسون أحيانا، ملاحظيهم بذاك الوقت هؤلاء يدخلون مكة. فيطلع واحد من بني مخزوم بالليل، مخزومي في مكة، يأتي إلى الناس يقول لهم أنا البارحة ليلة الجمعة رأيت رؤيا. قالوا ماذا رأيت؟ تعال انقل هذه الرؤيا للعالم الثقفي، عالم عندهم أيضا بمكة اسمه الثقفي. شوف كلها مرسومة، صاحب الرؤيا اللي شاف المنام يذكروه، العالم اللي يفسر المنام أيضا مذكور. أين الثقفي؟ فيأتون إلى الثقفي، عالم من علماء مكة، يدخلون عنده، يقول ما عندك يا بني؟ يقول يا مولانا أنا البارحة ليلة الجمعة رأيت رؤيا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت غمامة انقضت من السماء فانحطت بقوة على جدار الكعبة، على سطح الكعبة، ثم خرج منها جراد له أجنحة خضراء ملون، وهذا الجراد انتشر في المشرق والمغرب، فلا يصل إلى حصن إلا حطمه، ولا إلى بيت إلا دمره. فقال الثقفي انظروا إن هناك جندا من جنود الله مقبل عليكم. فيقولون سبحان الله، رأينا جماعة جاءوا البارحة في الليل إلى مكة وصاروا يبحثون وهم غرباء، ونشروا الخوف في نفوسنا، تعالوا نضربهم ونقتلهم. فالعالم الثقفي يقول لهم ما داموا في مكة فهم آمنون، لم يرفعوا سلاح ولم يصنعوا شيء، فلماذا تقتلونهم؟ دعونا ننظر إليهم ماذا يفعلون. فهؤلاء يدخلون الكعبة، الإمام علي يصفهم، أنا لاحظت البارحة بالليل كنت أقرأ عنهم، شفت سبحان الله كل الأئمة يصفون هؤلاء، الإمام أمير المؤمنين يصفهم، يقول في زي واحد وفي لباس واحد ونور واحد، معناه لبسوا الإحرام، التفتين كيف؟ الزي الواحد والنور الواحد واللباس الواحد يعني الإحرام، يعني أحرموا الآن، دخلوا محرمين. يقول فيقفون هناك في لحظة واحدة، يخرج إليهم من بين أستار الكعبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والناس يلتفتون إليه وينظرون إليه، وله مرت له دخلتان إلى الكعبة إلى المسجد الحرام، مرة هكذا يدخل ومرة يدخل وعلى رأسه عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجبة النبي ودرع النبي، الله أكبر. وبين يديه عنيزات، لاحظ شلون عنزة هذه يعني أغنام أو نوع آخر، حتى اللي يلتفت إليه يشوفه صور هذا عنده غنم، راعي غنم مثل موسى مثل واحد من الأنبياء كذا، ما يلتفت إليه هكذا. فيلفت الأنظار عندما يقف بأبي وأمي بين الركن والمقام. هذه الدقة المتناهية في الكلام، في الإبداع، في الحديث. بعد ذلك أين يسير الإمام سلام الله عليه؟ كيف يلتقي بهذه الجيوش؟ كيف يخرج؟ حتى إذا وصل إلى الكوفة أرسل إلى الصين وإلى الروم وإلى الترك وإلى الديلم من قبله جيوش، وينتصر ويسجل انتصار كبير بأبي هو وأمي. وتعال شوف ذيك الأيام سبحان الله، وتتحدث عنها وأنت تسمع، فتدرك أننا مقبلون على خير. الآن في بعض الأمور ما يعني ما تقال لأن يحتاج لها وقت. أنا اليوم لاحظت الإمام سلام الله عليه له موقف مع سدنة الكعبة، موقف خاص. الآن ما أقول لكم موقف شو، ويذكرهم أمير المؤمنين وهم بنو شيبة. ذاك اليوم شفت جريدة الشرق الأوسط تتكلم 4 صفحات عن بني شيبة اللي هم سدنة الكعبة، سدنة الكعبة المسؤولين عنها ومفتاح الكعبة بأيديهم. شوف الإمام ماذا يقول لهم وماذا هم يقولون للإمام، والحوار اللي يدور فيما بينهم كله مفصل ومكتوب، وأهل البيت ذاكريه بدقة متناهية سبحان الله. الآن هكذا يعني الآن في هذا الوقت السدنة هم بنو شيبة. زين، بعد ذلك الإمام يطلع من المدينة يذهب إلى مكة بهذا الطريق اللي قلت لكم عنه، والسفياني لعنة الله عليه يبعث جيوشا خلف الإمام. ينزل جبرائيل في لفيف من الملائكة، 3000 ملك، 4000 ملك، الملائكة مع الإمام، جبرائيل عن يمينه، إسرافيل، ميكائيل، كلهم في خدمة الإمام سلام الله عليه، والإمام يأمر بأبي وأمي. وهنا القضية التي يأخذها الإنسان ويطلع عليها ويشوف كيفية انتصار الإمام على العالم، وكيفية إظهار الحق، وكيفية أن الناس يعيشون حالة من الراحة والطمأنينة النفسية بحيث لم يشهد لها مثيلا في التاريخ أحد أبدا أبدا أبدا. بعد ذلك بأبي أمي البارحة مرت الإشارة يأتي إلى الكوفة، ومن الكوفة ينتقل إلى كربلاء، يكون قد هدم مسجد الكوفة وبناه على أساسه الأول. هذا مسجد الكوفة يهدم، يبني على أساس الأول، ويبني مسجد اللي ذكرته لكم 10000 باب لذلك المسجد. ثم هناك بأبي وأمي ينشر رايته، فإذا نشر رايته أضاء لها المشرق والمغرب. هذه الراية اللي ينشرها الإمام سلام الله عليه، ففي لحظة نشر الراية يعطى لكل مؤمن قوة 40 رجل من الأبطال، فقلوب المؤمنين تكون كزبر الحديد. تقول الروايات عن أهل البيت لو مر المؤمن بجبل من الحديد لقلعه بيده. يعني تصور المسألة كيف إلى أي درجة تصل مسألة القوة والطاقة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا المعنى الكبير. الآن هذه جولة الشكل أنا أبديها لكم، وأبين لكم أن العالم مقبل إلى خير، وأبين لكم أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لأن الكافر عنده طريق واحد بعدين ينغلق عليه وينسد عليه، ما عنده شيء آخر. لكن لاحظوا هذه المعاني الكبيرة أمامنا ونحن نمشي بها. هل ينظرون الآية التي قرأتها لكم. الآن ما هو واجبنا؟ احنا سمعنا هذا الحديث وأحاديث أخرى، حتى راية الإمام، مواصفات الراية وشكل الراية سوداء، مرط أسود مخملي مربعة، حتى شكل الراية وترتيب الراية كلها موجودة في التاريخ وأهل البيت يذكروها. ثم إذا تلاحظون الأئمة عندما يتحدثون عن الإمام صاحب العصر والزمان يقول كأني أنظر إليه، الإمام أمير المؤمنين يقول كأني أنظر إليه، كأني كذا، كأني الإمام الصادق كذلك يقول كأني، كأنه كذا، كأنه دخل نجف الكوفة، كأنه صنع كذا، كل الكلام يتحدث عن الإمام بهذا الشكل، روحي له الفداء، والعالم كله ينتظره شاء أم أبى. صدقوني، أنا قبل 10 سنين كنت في نيجيريا في شهر رمضان، فلاحظت على البحر، وإحنا طالعين يوم من أيام شهر رمضان طلعنا على البحر العصر بعد الظهر، فلاحظت مجاميع كبيرة من الناس يرتدون ملابس بيضاء ويقرؤون على البحر على طريقتهم، أنا ما أعرف لغتهم، لغة سواحلية يقرؤون. فسألت واحد صديق معي قال مولانا هؤلاء عندهم صاحب يسموه الصاحب، صاحبهم اسمه الصاحب، شنو دينهم؟ قال هذا عندهم ديانة بين البوذية والمسيحية وكذا، هالشكل مخلوطة، بس هؤلاء كل يوم معين من أيام الأسبوع يأتون إلى البحر ينادون الصاحب، صاحبهم ينادوه أنه عجل بالخروج لتطهر الأرض من الظلم والفساد. هذه نص العبارة مالته. قلت له سبحان الله، إذن هذه الفطرة، يعني كل الناس يؤمنون بالإمام سلام الله عليه، لكن على اختلافهم واختلاف مبادئهم، ولكن الإيمان الصحيح هو الإيمان المنطلق من الإسلام. فلما تأتي هنا يقول هل ينظرون إلا أن يأتي، إلا أن تأتي الملائكة، يعني تنظرون الفرج والانتصار وأنتم تتقاعسون وتتواكلون، ولم تعملوا خيرا ولم تقوموا بأي عمل لله تبارك وتعالى، ماذا تنظرون؟ تنظرون هذا اليوم اللي راح يحصل أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، يعني أمر ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالإمام بعض آيات الله. بعد ذلك يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. بالله عليكم هذه نفكر فيها هالليلة، ها، حتى نصل. يمكن نحن حقيقة نكون منتظرين بالتمام معنى الكلمة. من هم المنتظرون؟ المنتظرون هم الناس الذين يهيئون أنفسهم باستعداد كامل في فكرهم في عقولهم. الأخبار الواردة أن المنتظر لهذا الأمر كالمتشحط بدمه في سبيل الله، وأن الإنسان المنتظر الذي يفكر أنه منتظر نفس التفكير هذا يمد في عمره. يقول لو أن شخصا هيأ سهما، سهم وضعه في قوسه أو في رحله، وقال أنا أهيأ هذا السهم لظهور الإمام لأنصر الإمام، يقول هذا الشعور وهذا العمل يطيل عمر هذا الإنسان. كذلك الآن بدل السهم هيئ قلم، قوي قلمك أنتوا الشباب الليلة، قوي أقلامكم، اكتبوا، قوي أقلامكم، تكون عندكم أقلام قوية. لماذا الأقلام القوية عند عداء أهل البيت؟ ليش؟ تكون الأقلام القوية عندكم أنتم. القلم سلاح في المعركة، الكلمة سلاح. أنت عندما تقوي قلمك وتبني قلم إلك الآن وتبين هذا القلم أنا أخدم فيه الإمام وأدافع عن الإمام، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذه النية تصنع، تفتح لك أبواب الخير، تطيل عمرك. شوف عمرك، عمرك يطول، يعني إذا الله مخلي العمر الإنسان بعد 30 سنة يمده إلى 60 سنة أو إلى 70 سنة أو إلى أكثر. والله لما يطول عمر الإنسان ما يطول عمر الإنسان في حالة من شظف العيش والحرمان، وإنما يطيل عمر الإنسان ويطول عمر الإنسان في حالة من الرخاء والسعادة. والنعمة الدائمة، لأن الله أكرم الأكرمين، فما يعطيك عمر من دون أن يعطيك مال لهذا العمر، من دون أن يعطيك صحة لهذا العمر، لا، هو أكرم الأكرمين. فالآن إذا واحد يفكر حقيقة، صاحب القلم يفكر أني أقوي قلم، واحد يقوي خطابته، يمرن نفسه على الإلقاء، لأن الخطاب على المنبر له أصول، كيف تلقي، كيف تتكلم، كيف تطرح الفكر، هذا له أصول وله دراسات الإنسان يدرسها ويصعد على المنبر. أو أنه واحد يشترك في بناء مدرسة للخطباء، أو في بناء حسينية ترفع اسم الإمام صاحب العصر والزمان، أو في بناء مؤسسة لرعاية الأيتام، هؤلاء تربيهم تربية إيمانية، هؤلاء تربيهم حقيقة اليتامى. أي شيء لما تفكر فيه أنت الآن، أنقل لك من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وصدقني أقسم بالله العظيم، هذه أمور واضحة، أنك إذا تعطي درهم واحد في سبيل الله، الله يعوضك أكبر من جبل أحد من المال. يعني لا تتصور، لأن بعض الناس يتصور إذا يعطي يخسر، أنا إذا أعطيت هذه عباتي ما عندي عباية غيرها، إذا أعطيتها 10 دنانير ما عندي بعد أموال. لا، أنت اتعامل مع الله بتجارة، شلون تروح للسوق تتعامل بالتجارة؟ الله يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم، هاي تجارة مع الله، أنت لما تعطي شيء لله تجارة، تتاجر مع الله بأرباح لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فلماذا نحن مقصرون حقيقة في هذا الجانب؟ كثير مقصرين، لذلك تشوف كثير من مؤسساتنا واقفة رغم الأموال الطائلة اللي موجودة. صدقوني هذه الأموال تتحول إلى حسرة على الإنسان، تتحول إلى حسرة على المؤمنين، غير المؤمن خلاص يعطي ولا ما يعطي ما تفرق معه، لا عزوان ما تفرق، بس كلامنا مع المؤمن اللي يؤمن بأنه مسؤول وأنه منتظر، ونحن منتظرون، نحن أعني القابضين على الجمر، القابض على دينه كالقابض على جمر، اليوم نحن القابضون على الجمر، نحن المنتظرون لأمر الله، نحن المنتظرون للفرج، نحن المنتظرون لخروج الإمام سلام الله عليه بأبي هو وأمي. وهذه الأمور لازم واحد يأخذها بقوة وبعزيمة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالعزيمة والتفعيل والتفاعل لما أنت تشترك، اشترك بطبع كتاب، فكر أنك تطبع كتاب من كتب أهل البيت توزع، اشترك بفتح موقع، الآن هذه المواقع بالآلاف تهاجم أهل البيت وتشكك بعقائد الناس، افتح مواقع موسعة وأدخل فيها فكر أهل البيت ودافع عن أهل البيت. هذه قضية إيران كل واحد يستطيع أن يصنعها، لاحظ كيف؟ يعني اليوم هذا الانترنت موجود، فادخل أنت في أي موقع من المواقع، افتح موقع، موقع للإمام صاحب العصر والزمان، موقع للإمام الحسين، موقع للزهراء، للدفاع عنهم، لإعطاء صور للعالم عن حقيقة أهل البيت. لأنه أقول الإيمان عمل، صدقوني احنا اذا نسمع فقط، نجلس بهالمجالس ونسمع نحصل على ثواب ما في اشكال، لكن العمل يرفع درجاتنا، العمل يرفع درجاتنا. هذا ابراهيم الخليل بنى الكعبة ووقف قال احمد الله واشكره، الله قال عظيم، هذا عملك عظيم يا ابراهيم، ولكن يا ابراهيم هل اطعمت جائعا؟ هل كسوت عريانا؟ هل سعيت في قضاء حاجة إنسان مؤمن؟ هذه الكعبة رمز لهذا المعنى، لبناء الإنسان. نحن اليوم بحاجة إلى مؤسسات ترفع صوت أهل البيت للعالم، بحاجة أن نبني شباب، نحن عندنا شباب كلهم جواهر، والله جواهر درر. هذا الشاب إذا تهيئ لمدرسة، مدرسة للخطابة، للعلوم، للفقه، للغة، للتفسير، للآداب، ينطلق يروح لكل العالم. شوفوا المسيحيين في العالم ماذا يصنعون، ماذا يعملون، ماذا يصنعون. لاحظوا مدارس التبشير في العالم ماذا تصنع هذه المدارس. تعلمون أنه في أفريقيا، في دولة واحدة من أفريقيا 120 ألف مبشر مسيحي. تعرفون هذا الشيء ولا ما تعرفون؟ في دولة واحدة وهي كينيا، عندي أنا تقرير رسمي، عندهم 120 ألف مبشر، وقسم يتحدثون 6 لغات 7 لغات بطلاقة. وأنا ملتقيهم والتقيت معهم كثير منهم لما كنت أذهب إلى أفريقيا. نحن علينا مسؤولية حبيبي، فلازم نعرف. أنت عندما تعطي ساعة من وقتك من عمرك، تعطي ساعة لعلي بن أبي طالب وتجلس تفكر في فكر الإمام علي في مدرسة أمير المؤمنين، الله يعطيك سنة عمر زيادة يدفع عنك البلاء. أتأملوا، احنا أعمارنا هالشكل، أحيانا العمر ما نهتم فيه يضيع بالغيبة والنميمة والنفاق والفراغ، تلاحظ شلون؟ وأحيانا في الديوانيات، تعال شوف، أحيانا في الديوانية جيدة، ما أقصد الديوانية هذه اللي عند الحلة في العراق، هذا المجلس اللي يجلسون فيه، فجيد، اجتماع حلو، لكن يا حبيبي أنت اجعل الديوان والديوانية، اجعلها مجلس لإحياء أمر أهل البيت. لأن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول للمفضل ولفضيل، قال يا فضيل وهو من أصحابه، تجلسون وتتحدثون؟ قال إيه والله سيدي، قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فالآن كم واحد منكم نوى بنفسه أن يقوم بعمل لله؟ صدقني إذا تعطي دينار، أنا ما أريد أجمع منكم فلوس، اسمعوا، لأنه هذا في واحد على المنبر تكلم قالهم للناس أنه اعطوا اتبرعوا يا جماعة ليلة ليلة القدر، بعدين قال 10 مساكين اطعموه، فقام لواحد قال له ذول 10 مساكين ما اقدر اصلي 10 ركع بمكانهم اتخلص من المساكين وطلابتهم، قال له ما يخالف صلي، بس انت عندما تطعم تقوم بعمل، يعني يكون لك عمل عظيم لانك تبني نفسك في العمل. سبحان الله، عندما تعمل العمل يبني يبني ويرى. الآن انو نية كل واحد فيها المجلس ينوي بهالليلة، ومع الأسف هذا الشهر بدأ ينتهي الآن، وبينه وبين مقتل الإمام زين العابدين ليالي قليلة أحبتي، فأرجوكم واحد ينوي أنه عند في رأسه شيء يفكر، عند واحد من أولاده يشجع أن يروح للحوزة العلمية يدرس، يشجع. بارك الله فيك، النية هي بالقلب مو باللسان، بارك الله فيك. يقول النية أساسا حتى لما تقف تصلي، مو شرط أنك تقول أصلي صلاة المغرب 3 ركعات، لا ما يحتاج، النية هي في القلب، لأن النية هي نية، يعني أنت تنوي في قلبك. فنية المرء خير من عمله لأنها مقدمة للعمل، فتركز العمل. كل ما تكون النية قوية، وإن شاء الله النية طيبة بحرمة الزهراء. فكروا في طبع كتب عن 14 معصوم، فكروا يا شباب تقوون أقلامكم، صدقوني في 3 أشهر في 100 يوم، إذا كل يوم تقرأ ساعة أدب وتكتب ساعة، خلال 100 يوم يكون عندك قلم قاطع وقوي ومعبر. هذه طريقة تقرأ كتاب أدبي نهج البلاغة أو أي كتاب آخر، فهمت كيف؟ أو تكتب يومية ساعة فكرة، اكتبها لمدة 100 يوم 100 فكرة تكون عندك، فيكون عندك قلم قوي. كذلك في الديوانيات نفسها، الشباب مستعدين مثلا يصعدون على المنبر يشجعون بعضهم بعض، يشجعوا بعضهم بعضا للخطابة للإلقاء، قم يا شاب والقي خطبة 5 دقائق، يقف يتكلم 5 دقائق، أنت تسمع تتكلم معه، إيه عظيم جدا، تشجعه. بعد ذلك يستطيع أن يلقي خطبة 50 دقيقة، يستطيع أن يلقي خطبة ساعة، خطبة معبرة فيها مضمون فيها علم فيها أدب. هذول أهل البيت حبيبي، أنت كيف تنصرهم؟ أهل البيت هذا نصرهم، تدرس حياتهم. الناس الآن ما يعرفون شيء، اسأل أولادنا قلهم الإمام محمد الجواد سلام الله عليه ما هي حياته، ما هي أفكار الإمام الجواد، الإمام الهادي ما هي أفكاره، الإمام العسكري سلام الله عليه. تشوف عندنا حالة من التعتيم الإعلامي في العالم، حتى هذه الأسماء الناس ما يسمعها وما يعرفوها. فكل شيء جديد الآن، عندما تطلع أنت على المنبر وفي مثلا انترنت، الحمد لله في فضائية في كذا، تنقل للعالم صدقوني أنت لا تسمع، تلاحظ نفسك أنك تجلس بالمجلس وتعرف قصة الحسين وكربلاء، الناس اللي يسمعون ما سامعين شيء، هذا كل الكلام جديد عليهم، كل كلام تقوله هو جديد عليهم، ما سامعين لأنهم في تحكيم إعلامي. هاي الآن سنة سنتين الفضائيات طلعت ومع التشويش المركز ضد هذه الفضائيات ومع صغر المساحة، لأنه قسم من الفضائيات مثلا هاي السي ان ان تقلب لك الكرة الأرضية هالشكل كلها، كلها خمس قارات السي ان ان موجودة، لكن فضائياتنا وين توصل؟ ملتفت كيف؟ وين توصل؟ الأقمار الصناعية في بعض الدول المجاورة عندهم أكثر من 20 قمر صناعي، فأنت بإمكانك أن تستأجر منهم أيضا. يا جماعة هاي الأقمار الصناعية افتحوا منها قناة ونور وموجة لصوت علي بن أبي طالب، لصوت الزهراء، لصوت الحسن والحسين. هذا إذا ارتفع الصوت هو لصوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل احنا شكرا. فأرجوكم أكرر هذه الكلمة، إنوا في قلوبكم هذه الليلة أن تصنعوا شيئا لأهل البيت، أن نكون منتظرين حقيقة، وإلا يطلع الإمام صاحب العصر والزمان بعد ما عندنا وقت، لما يطلع أنا أنوي أقول يا سيدي أنا راح أفتح مكتبة للإمام صاحب العصر والزمان أو مكتبة للإمام الحسين في كربلاء. لا، أنت لاحظ الآن في العراق أكثر من 3 ملايين يتيم موجودين، يتامى موجودين في كل مكان في بلاد المسلمين، هؤلاء يقدر واحد يأخذهم يربيهم أصلا يوجههم. كيف وصل الإسلام إلى الصين؟ روح إلى بكين ولاحظوا في بكين هذا المسجد الكبير الذي يتسع لربع مليون مصلي، هؤلاء التجار المسلمين يذهبون بتجارة إلى الصين فيجدون أن الناس في الصين في جوع وفقر وآلام، يبيعون أبناءهم وأولادهم على قارعة الطريق، فالتجار المسلمين اجتمعوا وقالوا تعالوا يا جماعة دعونا نشتري هؤلاء، ليش احنا الآن أهل الصين نبشرهم بالإسلام؟ ذولا كبار يمكن ما يدخلون بالإسلام، ناخذ هؤلاء الأطفال نشتريهم ونربيهم احنا على الإسلام، نبني لهم مؤسسات لرعايتهم وندرسهم اللغة العربية والقرآن والإسلام. ولذلك هؤلاء التجار قرأوا سبب انتشار الإسلام بالصين هو التجار الذين ذهبوا إلى الصين واشتروا أكثر من 500,000 طفل وطفلة، اشتروهم ما اشتروهم حتى يكونون عبيد عندهم، لا، حتى يربوهم، أعطوهم الحب والحنان والحرية والعلم والنور، وما قطعوهم عن أهلهم. قرأوا التاريخ، ما قطعوا، هذا لما يأخذون ما عنده ابنه ما يقطعوا عن الولد، لا، يتركون الصلة موجودة لكن هم يربوهم. ولذلك هذا المسجد اللي موجود في الصين، فحقيقة هؤلاء الآن ماتوا رحمة الله عليهم راح، لكن إلى اليوم روح الآن شوف ملايين المسلمين في مدينة واحدة، هناك أكثر من 10 ملايين مسلم فيها في الصين، يعني هذول الشباب اللي يروحون للصين يعرفون هذه القضية. قبل سنتين واحد يقول أنا يوم عاشوراء في الصين في بكين في العاصمة شفت حديقة هالشكل وناس جالسين يبكون، بعدين يقول اقتربت سمعت صوت شيخ عبد الزهرة رحمة الله على المقتل، يقول سبحان الله هنا بالصين ببكين شيخ عبد الزهرة الكعبي يقرأ، يقول جئت وإذا هؤلاء عاملين مجلس عزاء وبكاء ومقتل الإمام الحسين، وقسم ما يعرفون اللغة العربية بس يسمعون الصوت يبكون على الحسين سلام الله عليه. يقول أنا جلست معهم ويعرفون اللغة الإنجليزية، صرت أحدثهم باللغة الإنجليزية عن الإمام الحسين، صار مجلس بكاء. هو الرجل نقل لي هذا الكلام، هو موجود هنا في الكويت من المؤمنين الأخيار. أحبتي أرجوكم أنه نحن عندما نتحدث ونحن منتظرون وفي عصر الانتظار ندرك أن الانتظار هو عمل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، هذا المعنى الدقيق. وإلا شوف الحوراء زينب سلام الله عليها اليوم راح فكري لأمير المؤمنين، أي والله جالس بأبي وأمي لا يزيد على 3 لقم داخل من البيت اليوم العصر رأى امرأة أرملة تحمل قربة على كتفها تتألم، الإمام يسألها تقول له عندي يتامى وأبوهم قتل مع علي بن أبي طالب، هي ما تعرف هذا الإمام علي. فيأتي الإمام ويأتي إليها بالطعام وقنبر معه خادمه، يقول والله طرقنا الباب الأطفال كانوا يبكون يتامى صغار. والإمام سلام الله عليه بدأ في قصة معروفة، أوقد النار شعلت النار، صار الإمام سلام الله عليه يطعم هؤلاء الأطفال، يخليهم بحجرة يقبلهم، يقول للطفل اليتيم، يقول له حبيبي بني اجعل علي بن أبي طالب في حل منك يا ولدي. بعدين جارتها تدخل عليها فتشوف المنظر أمامها، تقولها ويحك هذا أمير المؤمنين عندك. قالت وين أمير المؤمنين؟ أي أمير المؤمنين؟ قالت هذا الإمام علي اللي جالس مع الأطفال، الإمام علي. فوقعت المرأة على الأرض تقبل التراب بين يدي الإمام وتقول له سيدي معذرة والله ما عرفتك يا مولاي، لأن دخل عليها قالت له حكم الله بيني وبين علي بن أبي طالب، أنت تذكرني وعلي بن أبي طالب ما يذكرني، وهو كان للتو راجع من صفين، روحي له الفداء هذا الإمام العظيم. شوفه كان يتناول طعام الإفطار ليلة عند الحسن ليلة عند الحسين ما يزيد على 3 لقم. زينب تقدم له إدامين، يعني هذا ملح جريش وقصعة فيها لبن وخبز شعير. قال بني تقدمي لي إدامين في طبق واحد حتى يطول وقوفي بين يدي الله، هاي خاصة بالإمام يعني هذا لأنه مسؤول. تقول الحوراء زينب أنا رفعت اللبن فأكل خبز الشعير وملح الجريش وشرب الماء وبدأ يصلي إلى منتصف الليل، خرج يقلب طرفه في السماء يقول هي الليلة التي وعدني فيها حبيبي رسول الله. ثم خرج في صحن الدار، كان هناك إوز يعني طيور نوع من الطير لحظة يشبه البط، أهدي للحسنين تصايحنا في وجهه، فقال صوائح تتبعها نوائح. ثم قال لابنته زينب بني زينب أطلقي سرى أطلقي، فإنك حبستي ما ليس له لسان إذا جاع أو عطش، فصار يوصيها بهذه الطيور. ثم فتح الباب انحل مئزره، روحي لك الفداء يا سيدي، صار يشد مئزره ويقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. الحوراء زينب ما ملكت نفسها تسمع أبوها أمير المؤمنين هكذا يصنع، فجاءت إلى أخيها الحسن أيقظته من سمعة الصيحة متشلثوم، صاحت يا خويا يا حسن قوم. قام الحسن مسرع من النوم للمسجد تعناه مهضوم، شاف طريح وراسه مكسوم وثيابه كلها مخضبه دموم، يحمل التراب يضع على رأسه يقول فزت ورب الكعبة. قال ولدي حسن حسين أبا الفضل احملوني إلى داري، حملوه إلى الدار هو في وسط الطريق، قال لهم أنزلوني حتى أمشي معكم، لماذا أبا احنا شايلين؟ قال بني إن أختكم زينب واقفة بباب الدار وما أحب قلبها يلشمها يتألم، لذلك لما نظرت إليه صدت ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم منير، أنا أسمع هضل وصياح صوبين أخاف انشت العود يا طيبين. لما سمعها الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد الونين، أبونا انضرب والراس نصين. بقي الإمام على تلك الحالة 3 ليالي. محمد بن الحنفية يقول ليلة 20 بثنا عند أمير المؤمنين وقد سرى السم في بدنه وكان معصبا بأصابة صفراء، ما كنا نميز وجهه من الأصابة، حتى دخل عليه الأصبغ بن نباتة لما رآه صار يبكي، قال يا أصبغ لا تبكي إنها الجنة. قال والله سيدي أنا أعلم أنك تذهب إلى الجنة ولكني أبكي لفراقك يا مولاي. أي هذا ابن أثير أيضا جاءوا بحليب لبن للإمام سلام الله عليه. يقول الخبر انتشر وإذا مجموعة من اليتامى هؤلاء اللي كان يرعاهم أمير المؤمنين سلام الله عليه يرعاهم، كل واحد منهم جاء بقدح إناء فيه لبن لأمير المؤمنين، كلهم يتامى وقفوا في الباب وقدموا للإمام الحسن سلام الله عليه. فمنظر كثير مؤلم. أنا هكذا هذه الأبيات الآن جاية بذهني أني أقرأها لقضاء الحوائج وشوف شلون سبحان الله. الحوراء زينب زينب ندهت العباس صاح وصوت شغد، قالوا يا العجيد اختك تريد تشوف والده. زينب للقمر عباس تقل اسمع بكي وصياح، وابو فاضل يقل اخته جبنا الوالد الجراح. يا اختي وقلب جرح البراسه يا اختي وصفق راح براح، شسولف لك بعد عنا بابونا ما بقى تظنه. يا زينب ايسي منا مثل ما ايس الجراح منا وطبرته شده. قالت لا اريد تروح لاخوي الحسن وتخبره، تقل اختك وتطلب لابوها بعينها تنظره، اخافا يعتذر منك يا اخويا بهايلة عذره. ابوي وارد شوفنا ويودعني وودعنا، وصيحا واجذب الون اه ايام والدنا راحت بعد شيرده. انتهض عباس من حين واجا ويم الحسن اوشب، يا خويا يا حسن ناداه وصية إلك من زينب، تريد تشوف والدها وعفتها موجلة وتنحب، يا خويا روح صبرها يا خويا الأمر مسهرها، على ابوها صدق ما تلام حقها الله يساعدها. صاح الحسن يا عباس روح اخبر بني هاشم زينب يم ابوها تريد خل تتفرق الوادم. اجا زينب لابوها تصيح عسى يا والد سالم، تصيح ونار همها تزيد عسى يومك يا ابويا بعيد، يتامى نصير قبل العيد ابويا بهالشهر مجتول هاي الدهر رايدها. يا ويلي ابو حسين ما تمم صيامه اجى العيد واولاده يتامى. قل لابن ملجم والاقدار غالبه هدمت ويلك للاسلام اركانه. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، ووفقنا لنية العمل الصالح الآن. تنوون يا شباب، انووا ان شاء الله تقوون أقلامكم وخطابكم وثقافتكم بارك الله فيكم. واللي يستطيع أن يتبرع أو يشترك في أي عمل خير أيضا ينوي، وهذه أرض الله واسعة وخصوصا في كربلاء، لا تنسون في كربلاء أرض الجنة. إذا أنت تشترك في أي مشروع في كربلاء الله يجعل الخير فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.